الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في وقفات مع سورة الكهف. هذه سورة عظيمة التي نتلوها في كل جمعة، فتفيض علينا بإذن الله تعالى أنوارا حسية ومعنوية في هذه الدنيا ويوم القيامة، وذلك لمن تأملها وتدبرها حق التدبر ثم عمل بعد ذلك بما تدبر. فسورة الكهف سورة عظيمة من صور كتاب الله سبحانه وتعالى، وفيها من الأنوار والبركات والخيرات ما الله به عليم. تكلمت هذه السورة عن دين الله سبحانه وتعالى، عن أصل هذا الدين، وذكرت من القصص والعبر والعقائد والأخلاق الشيء الكثير، لذلك حق لها ما تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفتنة الدجال أعظم فتنة ستكون على هذه الأرض، كما أخبر الصادق المصدوق. والدجال علامة من علامات الساعة الكبرى، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنه في 10 أحاديث، وبين حاله، وبين صفته، وبين عمله، وأنه يدعو الناس إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، فيزعم أنه إله من الآلهة والعياذ بالله. وفتنته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة عظيمة، وللوقاية منها أسباب،
ومن أسباب الوقاية العظيمة من فتنة الدجال أن يحفظ العبد العشر آيات الأول من هذه سورة عظيمة. وقد جاء في حديث النواس بن سمعان بيان لأثر هذه العشر على الدجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لقيه منكم نسأل الله ألا نكون في زمانه وألا نكون ممن يلتقي به، فإن فتنته والله عظيمة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. يقول صلى الله عليه وسلم: فمن لقيه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، تكن له وقاية وحفظ من فتنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في روايات أخرى: من حفظ العشر الأواخر من سورة الكهف، وهذه الرواية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل هذه السورة ومن أنوارها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كان له يوم القيامة من مقامه، كان له من النور يوم القيامة من مقامه إلى البيت العتيق. فمن قرأ سورة الكهف بحق وكما أنزلت وكما أراد الله سبحانه وتعالى وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم، يكون له في يوم الحسرة والندامة، في ذلك اليوم الذي لا شمس فيه ولا قمر ولا نور إلا الأعمال الصالحة، يكون له من النور من مقامه إلى البيت العتيق يوم القيامة. فإن كنت من أهل الشام كان لك من النور من بلاد الشام إلى البيت العتيق، وإن كنت من أهل الخليج كان لك من النور من موطنك إلى البيت العتيق في يوم الظلمة وفي يوم الحسرة وفي يوم التغابن. فتأملوا عباد الله في عظيم الفضل الذي يحصله العبد من قراءة هذه السورة. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في كل جمعة كان له ما بينه وبين الجمعة كان له من النور ما بينه وبين الجمعة. فالنور الأول نور حسي يراه العبد يوم القيامة، والنور الثاني والله أعلم نور معنوي لمن تدبر في هذه الآيات فعمل بها، فإذا ضعف عمله جاءت جمعة أخرى فقرأ هذه السورة بتدبر وتمعن فعمل بما قرأ من هذه الآيات. وهذا هو هدي نبينا، هذه طريقته عليه الصلاة والسلام، أنه يخص بعض المواطن ببعض الصور حتى يتذكر العبد الحقيقة التي أوجد لسببها. فمن ذلك من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في سنة الفجر وفي سنة المغرب بصورة الكافرون وبصورة الإخلاص، يقرأ بهاتين السورتين في سنتا أو في سنتي الفجر والمغرب، لأن الإنسان يدخل في يومه في صباحه فيتذكر هذه الحقيقة من توحيد رب البرية سبحانه بقراءة هذه السورة، وأنه بينه وبين الكفار من الفرق والاختلاف، فلا ينسى هذه القضية: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ثم في الركعة الثانية يقرأ الإخلاص حتى يعلم حقيقة الوجود في هذه الدنيا بإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فإذا دخل عليه المساء فصلى صلاة المغرب ثم صلى سنة المغرب قرأ بهاتين السورتين صباحا ومساء لأجل أن يتذكر أم القضايا ألا وهي قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم في كل جمعة أنه يقرأ بسورة السجدة في صلاة الفجر، بسورة السجدة وبسورة الإنسان. ويوم الجمعة ناسب أن يقرأ فيه بهذه السور، لأن يوم الجمعة ستقوم فيه القيامة، وهذه السور تكلمت في مواطن كثيرة منها عن ذلك اليوم العظيم. وهكذا من قرأ سورة الكهف استعد في أسبوعه لطاعة الله سبحانه وتعالى، متى تدبر وعقل ما يقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه الصورة نورا له إلى أسبوع كامل ثم يقرأها بعد ذلك. عباد الله، سورة الكهف سورة عظيمة، وفيها من الوقفات ما يطول الكلام عليه، إلا أننا سنقتصر على بعض هذه الوقفات. وأول وقفة نقف معها أن الله سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة بأن حمد ذاته العلية، وهو سبحانه وتعالى أهل للمحامد كلها. فربنا سبحانه وتعالى هو المحمود، المحمود على كل حال، المحمود في السراء والمحمود في الضراء، المحمود في السعة والمحمود في الضيق، أمره كله خير لمن عقل. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، فإذا وقف المؤمن من أمر الله سبحانه وتعالى بين الشكر والصبر نال الخير العظيم. فإن الله سبحانه وتعالى كما ينعم فإنه عز وجل يبتلي لأجل أن ترفع الدرجات وأن تغفر الزلات وأن يصل العبد إلى مقامه الذي أراده الله سبحانه وتعالى له في يوم القيامة. فأمر الله سبحانه وتعالى كله خير، فحمد الله سبحانه وتعالى نفسه في بداية هذه السورة على قضية عظيمة، ألا وهي إنزال الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نعم والله، نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا منتهى له على إنزال هذه الشريعة الخالدة على رسولنا صلى الله عليه وسلم. فنحن أهل شريعة، شريعة الله سبحانه وتعالى. فماذا سيقول الناس في مقابل هذه الشريعة العظيمة؟ شريعة ربانية وأحكام إلهية وطرق نبوية أنزلت على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في كتاب الله العظيم. فوجب الحمد لله، فوجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المنن وعلى هذه العطايا. ثم انتقل ربنا عز وجل في وقفة أخرى في هذه السورة بعد أن حمد ذاته العلية في بيان حال نبيه صلى الله عليه وسلم الكريم، وكيف أن قلبه امتلأ شفقة ورحمة على الخلق فبلغ به الغاية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلعلك باخع نفسك، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذا هو حال نبيكم صلى الله عليه وسلم، بلغت شفقته عليه الصلاة والسلام بالناس أنه سيهلك نفسه من الحزن والكمد عليهم وعلى عدم إيمانهم. نعم والله، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم ما ينتظر الناس يوم القيامة، لذلك امتلأ قلبه شفقة على الخلق، امتلأ قلبه رحمة بكل الناس، بالقريب وبالبعيد، بالكبير وبالصغير، بالمرأة وبالرجل، بالصديق وبالعدو، بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة والسلام، يزور غلاما يهوديا خادما تأمله. وما ذاك إلا لمن امتلأ قلبه من الشفقة على الناس، لأن الناس في الحقيقة في غفلة، في غفلة عظيمة، إلا من أنار الله قلبه. ووالله الذي لا إله غيره، إن الذي أنار الله سبحانه وتعالى قلبه بالإيمان لا يدري ما الذي ينتظره عند الله سبحانه. فالأمر والله جلل، والأمر والله عظيم، كما يقول الفضيل بن عياض: والله لا أحب أن أعرف الذي ينتظرني، أو أن أعرف أو أن أرى يوم القيامة، إذا لطاش عقلي. الأمر عظيم جدا، إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى شيئا عظيما، وسمع أهوالا عظيمة، سمع أصوات المعذبين في قبورهم. فماذا أعددنا عباد الله لهذه القبور؟ ولا بد من زيارتها، ولا بد من نزولها وإن طال زمان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار عيانا يحطم بعضها بعضا، فبلغ إيمانه عليه الصلاة والسلام القمة، ودخل صلى الله عليه وسلم الجنة. لذلك امتلأ قلبه شفقة على الناس، لذلك كان في غاية الحرص على هدايتهم وعلى نجاتهم، فبدل نفسه وروحه وحياته في دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. ذكر ربنا سبحانه وتعالى بحال نبيه في هذه السورة العظيمة. ثم ننتقل إلى الوقفة الثالثة في ذكر ربنا، في ذكر ربنا سبحانه وتعالى لقصة شباب صالحين. سميت السورة للمكان الذي نزلوا فيه، أصحاب الكهف. وما أدراكم من أصحاب الكهف؟ شباب صالحون تمسكوا بدين الله سبحانه وتعالى حق التمسك، وعلموا أن أغلى ما يملكه العبد في هذه الدنيا، أغلى ما تملكه، ليس مسكنا ولا دابة ولا ولدا ولا مالا، وإنما دينك عبد الله. لذلك فروا بدينهم لأي بقعة من البقاع يأمنون فيها من أن يصدوا عن دينهم وعن توحيدهم لله سبحانه وتعالى. فروا في أي بقعة من البقاع، فانتهى بهم المقام إلى كهف من الكهوف، فكانوا في هذا الكهف عبرة وعظة لكل من ألقى السمع وهو شهيد. نعم، فروا بدينهم في هذا الكهف، ولم يرضوا بالحياة الدافئة ولا بالحياة الهنية مع قومهم، لكن على الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. بين الله سبحانه وتعالى في قصتهم وفي حالهم ما الذي دعاهم إلى توحيد ربهم عز وجل. وعجبا والله، نعم والله، عجبا والله لمن انصرف عن التوحيد، لمن انصرف وانحرف عن توحيد الله سبحانه وتعالى، فعبد مع الله غيره، عبد مع الله عيسى، أو عبد مع الله العزير، أو عبد مع الله دابة والعياذ بالله من الدواء، أو عبد مع الله شجرا أو حجرا أو أي خلق من خلق الله. أين عقولهم؟ أين فهومهم؟ بلغوا في الدنيا شوا عظيما، لكنهم في الدين صفر على الشمال. في دين الله سبحانه وتعالى لا يسوون شيئا. عندما رأوا هذا الخلق العظيم وهم يقرون بأن الخالق هو الله، والله الذي لا إله غيره، اسأل من شئت من أهل الشرك بالله سبحانه وتعالى، وقل لهم من الخالق، من الرازق، من المحيي، من المميت، لقال لك الله. يؤمنون بذلك. يقول ربنا سبحانه وتعالى عن طائفة منهم وهم كفار قريش: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فإذا عرفتم أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، فكيف بعد ذلك تتوجهون بالعبادة لغيره؟ لذلك قال أصحاب الكهف: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. إذا كان ربنا هو الذي خلق السماوات والأرض، فكيف بعد ذلك نتوجه بالعبادة لغيره ونسجد لغيره وندعو غيره ونذبح لغيره؟ هذه عباد الله قضية القضايا، بل والله هي السبب في الوجود، والسبب في نزول الكتاب، والسبب في إرسال الرسل. ثم من الوقفات العظيمة كذلك مع هذه السورة ومع قصة أصحاب الكهف، أن هذه القصة دلت على شرف صحبة الصالحين. هذه القصة وهذه السورة دلت على شرف صحبة الصالحين، وذلك من أوجه. فمن هذه الأوجه أن هؤلاء الفتية فتية صالحون اجتمعوا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي هذا دعوة لكل أحد بأن يكون اجتماعه مع أهل الصلاح من يدله على تعظيم الله وعلى خشية الله وعلى خوف الله سبحانه وتعالى. أما ما من عدا ذلك من الناس فاحذرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا يكون صاحبك اللزم الذي يكون معك دائما في مدخلك ومخرجك إلا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا يأكل طعامك إلا تقي. هذه وصيته عليه الصلاة والسلام. فهذا وجه من أوجه الدعوة لصحبة الصالحين في قصة أولئك الفتية الذين اجتمعوا على طاعة الله. وكم يكون في اجتماع الصالحين من قوة لهم في الثبات على الخير الذي دلهم الله سبحانه وتعالى عليه. وفي هذه القصة كذلك بيان لشرف من صاحب الصالحين. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الكلب في هذه السورة، هذه الدابة وهذا الحيوان ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه لأنه كان مع الصالحين. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصي. فتأملوا كيف ترتفع الدابة بصحبة الصالحين، فكيف بالعبد المكلف بالأمر والنهي إذا صاحبهم. وأيضا مما يدل على عظيم الثبات والصبر على صحبتهم أن الله سبحانه وتعالى بعدما انتهى من ذكر قصة أصحاب الكهف توجه بالكلام لنبيه صلى الله عليه وسلم. فإن بعض كفار قريش قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن نكون معك فاجعل لنا مجلسا خاصا دون هؤلاء الغوغاء، أو كما قالوا، ويعنون بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الأمر كانوا من الفقراء والضعفاء، بل كان جلهم عبيدا لأسيادهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أول من أضع